الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس السادس بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الرابع من كتاب الحرث والمزارعة. باب المزارعة بالشطر ونحوه. الشطر يأتي بمعنى النصف، ويأتي بمعنى الشيء، سواء كان نصفا أو ربعا أو أقل أو أكثر. وإما استدل به على هذا المعنى حديث الطهور شطر الإيمان، قال بعضهم أي من الإيمان، وليس المراد أنه نصف الإيمان. فالناس يختلفون، قد يأخذ المزرعة على النصف، وقد يأخذها على الربع، قد يأخذها على الثلثين أو على الثلث، فشروط تكون بينهم. فمثلا لو كان البئر من صاحب الأرض، وكذلك البذور من صاحب الأرض، والآلات من صاحب الأرض، ولا تحتاج إلا بعض العمل، ربما يعطي المشارك له الربع، بينما لو كان الأمر يعود إلى المشارك ربما يأخذ النصف وربما يأخذ ثلثين. فالمسألة عائدة إلى التراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فهكذا المشاركة والمضاربة بابها التراضي. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر، هو الكوفي، عن أبي جعفر ومحمد بن علي بن الحسين الباقر، سمي بالباقر لأنه بقر العلم كما يقولون. وفي هذا رد على الرافضة. انظر، البخاري يخرج لآل البيت ويذكرهم في كتابه، بل ربما إذا ذكر عليا وفاطمة يقول عليهما السلام، لكن المعروف عند الرافضة ما ينفع، لأن الرافضة عندهم قاعدة: لا ولا إلا ببراء. هذه القاعدة لا يمكن أن يتغيروا عنها ولو جئتهم بأدلة الدنيا، بأدلة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع والقياس والاستحسان على من يرى الاستدلال به. لا ولا إلا ببراء، يعني لا يمكن أن تتولى علي بن أبي طالب إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. فإذا توليت أبا بكر وعمر فأنت عندهم مبغض لعلي بن أبي طالب، تلازم بين الأمرين. وهذه قاعدة فاسدة ليست على إطلاقها، بل يمكن أن توالي علي بن أبي طالب مع موالاة أبي بكر وعمر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وولايتك للمؤمنين ولدين الإسلام يلزم منه معاداة الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أنزلوا الآن في المنهج الدراسي للصف السادس الابتدائي في تاريخهم ترجمة الهادي يحيى بن الحسين المعتزلي الضليل. كان شيخنا مقبل في بدء الأمر يترحم عليه، وفي آخر الأمر كان إذا ذكره يقول لا رحمه الله، وقد صرح باعتزاله في عدة كتب من كتبه. ليس قولنا بالتقول عليه، وهكذا ترجموا فيه لصالح الصماد الرافضي المشهور الذي قتل على رفضه ولم تعلم له توبة، وأظن الثالث الهبل على ما أظن الآن. وهذه من الفضائح، إذا ترجم للهبل في كتاب من الكتب هذه من الفضائح، لأن الحسن بن جابر الهبل قد بلغ المنتهى في قلة الحياء والرفض. كفر علي بن أبي طالب في آخر حياته، عند موته كفر علي بن أبي طالب، قال هو الذي تنازل عن حقه فهو هو، أي الكافر. ومن أقواله السيئة التي لعنه عليها بعض الزيدية ومن إليهم ممن يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: إلعن أبا بكر الطاغي وثانيه، والثالث الرجس عثمان بن عفان، يا رب فلعنهم ولعن محبهم، ولا تقيم لهم في الوزن ميزانا، ثلاثة لهم في النار منزلة من تحت منزل فرعون وهامان. قال بعضهم: لعنك الله، وفعلا لعنه الله. أما علمت أن محبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب بل قبل ذلك أحبهم الله سبحانه وتعالى. وقد حضرت مجلسا قبل أن أعرف السنة وإذا بهم يتناقلون الثناء على الهبل، وأنا ظننت أنهم يثنون عليه لشعره، وكتابه المطبوع أزيلت منه بعض الأبيات الشعرية من باب تقية الرافضة، لكن الآن ربما يطبع مع تلك الأبيات السيئة. المهم أن استمرار الحوثي على ما هو عليه مؤداه إلى فساد عقائد المسلمين جملة، إلا ما رحم ربي، فإن سلم بقايا من هذا الجيل فالجيل الذي يدخل في مدارسه ودوراته سيرحلون إلى الرفض زرافات، لا نقول وحدانا، والله المستعان. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك أن تعجل بفرجك ونصرك، وأن تحفظ عقيدة المسلمين في هذا البلد يا رب العالمين. والله لأن يموتوا جميعا أهون من أن يدخلوا في الرفض، سواء موت بالجوع أو بالفقر أو بالضرب أو بغير ذلك، أهون من أن يتحولوا من بلد سني مسلم إلى بلد رافضي مجرم. وفي الحديث: اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتون. ننصح إخواننا في تلك البلاد أن يكثروا من هذه الدعوة، من هذا الدعاء لأنفسهم ولأبنائهم ولأزواجهم: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. وما أسوأ الحزبية، سيئة جدا ومنتنة، وما تسلط الحوثي إلا سيئة من سيئاتهم. هم الذين أدنوه وقربوه ولمعوه وفرقوا المجتمع المسلم، وما زالوا وسيستمروا، لأنهم على هذا العقيدة على هذا الطريق لا يمكن أن يصلح حالهم، لأن من طريقهم الفرقة، فلا تتوقع أن يقع منهم الائتلاف، لا، البدعة مفرقة ولن تزال مفرقة، ولا عودة للاجتماع إلا بملازمة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريق السلف أصحاب الحديث: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظروا إلى سبب تسلط الحوثي على كثير من البلدان، أنه ومن إليه على سبيل واحد في قتال المسلمين، بينما الذين يقاتلونه طرائق قددا وفرق شتى، يبيع بعضهم بعضا بثمن بخس وبمواعيد بائرة. فالنصيحة لأهل السنة بكثرة الدعاء أن يحفظ الله للمسلمين دينهم وعقيدتهم، والله المستعان. فقد غير الله عز وجل بدعوة نوح الأرض ومن عليها، لا يعجزه شيء ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه، فكما لا يؤده حفظ السماوات والأرض فكذلك لا يؤده حفظ عقيدة المسلمين في هذا البلد، والله المستعان. قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذور من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذور فلهم كذا، كما قلت لكم. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، أهم شيء التراض. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. علم غزير ساقه البخاري في هذا الموطن ليدلل أن مسألة المشاركة ليست مرتبطة بحد معين. فبفهم هذا الباب يسهل عليك فهم هذا السبيل. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، يذكر نادرا وليس في التهذيب بهذا الاسم إلا هو. قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله بن نافع عن عبيد الله العمري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر، أي أهل خيبر، عاملهم أي شاركهم بشطر، قد يكون النصف أو غير ذلك، ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يعني ليست المشاركة فقط على الثمر بل حتى على الزرع والعلف، لك أن تشترط ما يخرج منها. فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير، يعني للسنة، هذا كان يعطيهن للسنة. قوله: فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير، كذا للأكثر بالرفع على القطع والتقدير، منها 80 ومنها 20، والكشميهين 28 على البدل. وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة. الوسق 60 صاعا، وهذه نفقة سنة. وقسم عمر خيبر، أي بين المسلمين، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، ويحتاجن إلى زراعة وإلى انتباه وإلى مشاركين ومستأجرين، المهم قد يلحقهن شيء من التعب والنصب، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. قال: هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب. واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة. وبه قال الجمهور وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم، وألحق به وألحق المقل بالنخل لشبهه به، وألحق المقل بالنخل لشبهه به، وخصه داود بالنخل. وقال أبو حنيفة والزفر: لا يجوز بحال، لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة. وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فهو كالمضاربة، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول، وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة، فكذلك هنا. وأيضا في القياس في إبطال نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحا، وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة، لم يقروا على أن الأرض مثلهم ملكهم، الأرض انتقلت إلى المسلمين، إلى ملك المسلمين، إنما كانوا كالمضاربين وكالعمال المشاركين، فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية، فلا يدل على جواز المساقاة. وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي، وبأن كثيرا منها قسم بين المغانمين كما سيأتي، وبأن عمر أجلاهم منها، فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر. وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر، وهو عند البيهقي من هذا الوجه. واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول، واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك، واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض مجهول من الطعام نسيئة، وهو لا يجوز. أجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين، وهو أولى من إلغاء أحدهما. أخشى لو سألت بعضكم أن لا يجيب، مع أني قد كررت مرارا أن مسألة المحاقلة والمخاضرة والمزارعة والمساقاة ما في هذا الباب، ليس المنع منها مطلقا وليست الإباحة فيها مطلقة، فالمنع ما كان على ما يؤدي إلى غرر بين المشاركين، كان يقول لك هذا ولي هذا فيتغير الحال، قد تثمر هذه ولا تثمر هذه، والجواز على ما كان على ما يخرج منها. قال ما بذا لم يشترط السنين في المزارعة، يتركه حتى ينتهي الأجل أو يستقني أحدهما عن الآخر. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد وابن سراد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فلم يذكر السنة ولا السنتين، فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة. وقال أبو ثور إذا أطلق حمل على سنة واحدة، وعن مالك إذا قال سأقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا، وحمل قصة خيبر على ذلك، واتفقوا على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة. قال باب كذا للجميع بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، وقد أورد فيه حديث ابن عباس. قال وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمر، عرفنا أن سفيان بن عيينة بشيخه وتلميذه. قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمر إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. هذا دليل على جواز المخابرة بالوجه المذكور. قال ابن الأعرابي اللغوي أن أصل المخابرة معاملة أهل خيبر، فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل خابرهم عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. وأما قول عمرو بن دينار الطاووس يزعمون، فكأنه أشار بذلك إلى حديث رافع بن خديج في ذلك، وقد روى مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه، فقال لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس فذكره للنسائي أيضا من طريق عبد الكريم عن مجاهد، قال أخذت بيد الطاووس وأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فأبى طاووس وقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا. الصحيح أن النهي ليس على إطلاقه، النهي ليس على إطلاقه، أو أنه كان في أول الإسلام ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كرائها بالذهب والفضة أو بكرائها بشطر ما يخرج منها. قال باب المزارعة مع اليهود، وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل. نكتفي لهنا، الحمد لله رب العالمين.